الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بأن الكلام في المسألة يقع بلحاظ الروايات مرة، وبلحاظ قاعدة حرمة الإعانة أخرى. أما بلحاظ الروايات فقد انتهى حديثنا عن ذلك، وأما بلحاظ قاعدة حرمة الإعانة فقلنا إن الكلام يقع في أربع نقاط. أربع نقاط: الأولى تحرير محل النزاع، الثانية مستندات القاعدة، الثالثة بعض القيود التي تعتبر في مفهوم الإعانة، والرابع هل الحكم بحرمة الإعانة قابل للتخصيص أو لا. أما بالنسبة إلى النقطة الأولى، أعني تحرير محل النزاع، قلنا ينبغي أن نستثني حالتين، صورتين، موردين نخرجهما عن محل النزاع. الأول ما إذا كانت الإعانة يصدق عليها أنها إعانة ظلمة أو مع الظلمة، فإعانة الظلمة بخصوصه وبعنوانه وبذاته دلت الروايات الكثيرة على حرمته. إذا سواء قلنا الإعانة على الحرام حرام أو ليس بحرام، هذا بخصوصه الظالم والظلمة دلت الروايات على حرمته، وقد قرأنا بعض الروايات في هذا المجال ولا نكرر. هذا المورد الأول الذي ينبغي استثناؤه، ينبغي أن نتفق على إخراجه عن حريم النزاع. هذا المورد الأول. محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى هذا هو المورد الثاني. المورد الثاني الذي ينبغي استثناؤه عن حريم النزاع، ولتوضيحه نقول هناك حالتان: الأولى أن نفترض أن تحقق الحرام ينحصر بإعانة هذا الشخص، كما إذا فرض أن خاتم الذهب لا يوجد إلا عند إلا في محل معين، صائغ معين يبيع خواتيم ذهبية رجالية غيره ما موجود في السوق، ما موجود غيره وينحصر به. وجاء رجل يشتري خاتما ذهبيا ليلبسه، هاي حالة. حالة ثانية أن يفترض لا، محلات أخرى موجودة، إذا فرض أنا ما بيعه يوجد أناس آخرون مستعدون لبيعه، والذي نريد أن نقول أن الحالة الأولى أن النزاع فليكن في الحالة الثانية، وأما الحالة الأولى فأرى من المناسب أن نتفق، من المناسب أن نتفق. أنا لا أدعي حصول اتفاق فعلي، لا أقول أقترح، من المناسب أن نتفق على إخراجها، هاي الحالة الأولى، عن حريم النزاع. وهي الحالة الأولى، خليها بذهنك، ما إذا فرض أن الإعانة تنحصر بي محل الذي يبيع مثلا الخواتيم الذهبية محلي فقط ولا يوجد غيره. والوجه في كون المناسب الاتفاق على حرمته وإخراجه عن حريم النزاع هو أن بيعي الخاتم عليه يعني تهيئة أجواء ارتكاب الحرام، تهيئة الأجواء له ومساعدت على ذلك. ودليل وجوب النهي عن المنكر يمكن أن يستفاد منه بالدلالة الالتزامية العرفية، حرمة تهيئة الأجواء والمساعدة على ارتكاب المنكر. يعني بالعبارة الواضحة فالأقل، حينما يدل الدليل على أن من ارتكب السرقة لابد من ردعه، ومن لبس خاتما ذهبيا يعني الرجل لابد من ردعه، هذا دليل النهي عن المنكر. هكذا يقول العرف يفهم منه أن أنت أيها الشخص المؤمن يلزمك ألا تساعده على ارتكاب المنكر، ولا يفهم منه فقط وفقط أنه لو ارتكب يلزم نهيه، أما مساعدت على ارتكاب المنكر وتهيئة الأجواء على ارتكاب المنكر فلا مانع منها. إن العرف يرى تنافيا ويرى أنه إذا وجب النهي عن المنكر لزم أيضا أن لا نهيئ، حرم أيضا أن نهيئ تهيئة أجواء ارتكاب الحرام. ومن الواضح أنا لو بعت له الخاتم ودفعته إليه فقد ساعدته على ارتكاب الحرام وهيأت له أجواء ارتكاب الحرام. إذن دليل أن لزوم النهي عن المنكر يدل بالالتزام العرفي وبالملازمة العرفية على حرمة تهيئة الأجواء والمساعدة على ارتكاب المنكر، بل يرى العرف منافاة بين يجب النهي عن المنكر ولكن تهيئة الأجواء المساعدة على ارتكاب المنكر لا بأس بها، ويجوز لها منافاة بين جواز هذا وبين. إن قلت لماذا تفرق بهذا بين الحالتين، إنه إذا صحت هذه الدلالة الالتزامية العرفية فقل بها وطبقها في كلتا الحالتين، يعني حتى في حالة ثانية التي يوجد فيها محلات أخرى تبيع، فإن صاحب المحل الأول حينما يقدم الخاتم إذن هيأ أيضا الأجواء وساعد على ذلك، فكما في الحالة الأولى التي ينحصر فيها البيع بهذا المحل يكون بيع صاحب هذا المحل للخاتم ودفع، المهم دفع تهيئة للأجواء، وفي الحالة الثانية هم كذلك، فقل في كلتا الحالتين كذلك، لماذا تفرق؟ قلت في الحالة الثانية ما دام يفترض وجود محلات أخرى تبيع له فتهيئة الأجواء لا تستند لي واقع هذا، فإني أنا لم أهيئ له الأجواء، بل الأجواء هي مهيئة له بسبب ماذا؟ وجود محلات أخرى مستعدة للبيع عليه. وإنما يصدق أني هيأت الأجواء وساعدته على ارتكاب المنكر، لو فرض المحل انحصر بي، بحيث إذا أنا ما بيعه ما يرتكب هذا الحرام. لكن أنا قلت له تفضل هذا الخاتم، فحينما أدفع له الخاتم قد ساعدته على ارتكاب الحرام وهيأت له الأجواء. أما في الحالة الثانية التي يوجد فيها محلات أخرى، أنا لم أهيئ له الأجواء، بل هي مهيئة في حد ذاتها. فالفارق بين الحالتين إذن موجود وثابت. إن قلت هل أنت بهذا الكلام تريد أن تقول أن دفع المنكر كرفع المنكر لازم؟ إنك إذا أردت أن تقول هذا المطلب فهذا لا نوافقك عليه، فدفع المنكر ليس بلازم، وإنما اللازم ماذا؟ رفع المنكر. فلو فرض أن شخصا أراد أن يذهب إلى مكان لارتكاب الحرام، فإذا زاول الحرام يلزم ماذا؟ الرفع، أي منعه عن الاستمرار. أما أنه يلزم الدفع بمعنى السيارة التي تسير في الطريق، أنا أحاول أن ماذا؟ أحرف مسيرها. أو أعطلها عن العمل بشكل وآخر، أو مراقب الشرط المرور أقول له على أن بشكل صديقي أقول له لا تخليه يذهب إلى هذا الشارع أو ما شاكل، هذا الدفع المنكر، هذا ليس بلازم، دفع المنكر ليس بلازم، رفعه لازم. أما دفعه أول الكلام هو لازم. فأنت تريد إذن بهذه المقالة التي ذكرتها وأن تهيئة أجواء المنكر لا تجوز بمقتضى أدلة النهي عن المنكر، تريد أن تدعي أن الدفع كالرفع يعني لازم؟ هذا ضعيف باطل لا معنى له. قلت كلا، أنا لا أريد أن أدعي الدفع لازم، يعني لا أقول بأنه يلزم حرف مسير السيارة التي هو راكب فيها أذهب إلى شرط المرور وأقول له احرف مسيرها، لا 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 لا، هذا لا أريد أن أقول بوجوبه، وإن كان عمل حسن لكنه وجوب لا ما ثابت. الذي أريد أن أقول هذا أنه لا يجوز أن أقول له تعال واركب ماذا؟ في سيارتي لأوصلك، هذا أريد، لأوصلك إلى المقصد، لأن المقصد هو ما يتمكن يوصل إليه إلا يكون يركب سيارة، وسيارة ما موجودة إلا سيارتي، أقول تعال 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 اركب سيارتي. فرق بين المطلبين، بين أن هو قد ركب سيارة واتجه وأقول لشرطي المرور أنه ماذا امنعه، هذا دفع لا نلتزم بوجوبه، وسكوتي لا يعد تهيئة ماذا أجواء ولا مساعدة، أنا ما ساعدت ولا هيئت الأجواء، هو عنده سيارة ركب فيها، وهذا بخلاف ما إذا أردت أن أقول له لهذا الشخص الذي يريد يذهب علما إلى السرقة إلى جناية أخرى، أقول له ما عندك سيارة، ليس لك سيارة، تعال اركب سيارتي، هذا تهيئة الأجواء لارتكاب المعصية له. والذي نريد أن نقوله هذا لا يجوز تهيئة الأجواء حيث انحصر الوصول إلى المقصد بركوب سيارتي، أنا لو هيئت له سيارتي يصدق هنا ساعدته على الحرام، هيئت له أجواء الحرام، فدليل النهي عن المنكر يمكن أن يدل بالالتزام العرفي لمن على حرمة مثل هذا، بخلاف الدفع فإن الدفع الذي لا نقول بحرمته هو أن تكون هو عند سيارة أو هو في طريق إلى الذهاب، أنا لا يلزم أن أحرف مسير السيارة التي هو يسير فيها، الدفع ليس بلازم، وهذا لا يصدر عليه تهيئة أجواء أو مساعدة، بخلاف ما إذا قدمت له سيارتي. والمفروض أن صاحب المحل الذي يبيع الخاتم الذهبي المحل منحصر به ولا يوجد محل آخر، فإذا دفعت الخاتم له فقد ماذا ساعدته على ارتكاب الحرام وهيأت له أجواء الحرام، وهذا ليس هو الدفع المتعارف الذي يقال بأنه ليس بلازم. إذن فرق بين المطلبين، إن قلت إيه أي إن قلت ثالثة ليصير توهم وخلط وخط. إيه إذا كان مات يقال على أنه ماذا لا بأس به، إيه ما بيشي ما بيشي، لا هسه ذاك لا نقدر نقول ما بيشي بمجال ما هسه كيف ما بمجال، لأن الأجواء هي مهيئة له، مو أنا هيئت يا أخي سيارات موجودة، هي بخلاف ما إذا سيارتي هي ماذا منحصرة ماكو طريق إلا يركب بسيارتي، إيه هنا تهيئة الأجواء ماذا. إن قلت أليس هذا الكلام الذي ذكرته وهو أن دليل النهي عن المنكر يدل بالالتزام العرفي على حرمة تهيئة الأجواء والمساعدة على ارتكاب الحرام، أليس هذا نفس المطلب الذي أفاده السيد الخوئي والذي أشرنا إليه في بعض المباحث الأصولية أو الفقهية والذي رفضناه منه ولم نقبله، فما عدا مما بدا كيف الآن صرت في صدد قبوله وسابقا كنت ترفضه، وما هو ذلك الكلام؟ دخل نشوف شنو هو. إنه ذكر قدس سره التسبيب إلى الحرام حرام، بالملازمة العرفية، فدليل لا تشرب النجس يفهم منه عرفا أنت لا تشرب النجس، وبعد ولا تسبب إلى شرب غيرك للنجس، والتسبيب متى يصدق؟ والتسبيب متى يصدق؟ إذا كان الشخص جاهلا، إذا كان جاهلا بكون هذا السائل نجسا وهو قد أتى إلى بيتنا وعطشان خطية صيف بعد الظهور، أنا هم قدمت لك غلاص شربت ولكنه شنو متنجس قدمت الهية هذا وهو لا يعلم. هذا تسبيب ماذا؟ هذا يقول السيد الخوئي لا يجوز، هذا تسبيب إلى فعل الحرام. ودليل يحرم شرب النجس يستفاد منه عرفان دلالة تزامية عرفية أنه أنت لا تشرب النجس وبعد ولا تسبب لغيرك شرب إلى شرب النجس. هذا مطلب ذكره في أكثر من مورد واحد، بس أعطيك فرد مورد إذا أنا مسجل أعطيك مورد واحد. في التنقيح الطبع الجديد الجزء الأول صفحة 314، في الجزء الثاني من التنقيح صفحة 277، في محاضرات في الفقه الجعفري هذا الذي على المكاسب الجزء الأول صفحة 314، إن هذا مطلب ذكره السيد الخوئي قدس سره ورفضناه منه سابقا وقلنا نحن لا نفهم هذا المطلب. نعم إذا فرض أن الشيء المنهي كان مبغوضا مطلقا فهمنا من الخارج أن هذا مبغوض للشارع بغضا شديدا وبشتى الأشكال من قبيل القتل، قتل النفس البريئة دماء أو غير ذلك الزنا أو ما شاكل ذلك. هنا يمكن أن يقال أنه يفهم عرفا من دليل حرمة الشيء حرمة التسبيب إليه، لكن هذا في الحقيقة بسبب ماذا؟ علمنا بسعة وشدة مبغوضيته. أما في مثل شرب النجس من الجاهل لا نعلم ماذا بمبغوضيته، فاستفادة حرمة التسبيب أول هكذا قلنا سابقا. والآن هذا الكلام الذي نحن قلناه أوليس هو نفس كلام السيد الخوئي؟ هو نفسه، فكيف أنت سابقا رفضت والآن صرت إليه وقبلت؟ إن قلت هكذا قد واحد يشكل قلت إنه قدس سره أراد أن يستفيد ذلك في حق الجاهل وليس في حق العالم. قال الجاهل بالنجاسة لو قدمت له يصدق تسبيب، والتسبيب لا يجوز. أما إذا فرض أنه كان عالما لا يصدق التشبيب، هو باختياره ماذا؟ باختياره يشرب. وأراد أن يستفيد حرمة ذلك يعني التسبيب في حق الجاهل، أراد أن يستفيد منين؟ من دليل حرمة النجس لا من دليل النهي عن المنكر. بينما نحن في كلامنا هذا نريد أن ننظر إلى العالم دون الجاهل ولا نتمسك بفكرة التسبيب، لأن بالتالي هو باختياره ماذا؟ هذا العالم باختياره ماذا يفعل هذا الشيء؟ أنا لم أسبب، بخلاف الجاهل، جاهل يصدق في حق تسبيب. أما إذا كان عالم لا يصدق في حق تسبيب، فنحن لا نتمسك بفكرة التسبيب التي هي مختصة بمن؟ بالجاهل، وإنما نتمسك ماذا؟ بأن دليل النهي عن المنكر يفهم منه عرفا لا تساعد على ارتكاب المنكر. والمساعدة متى تصدق؟ إذا فرض على أن هذا الشيء الحرام انحصر بي بهذا المحل الخاتم موجود عندي أنا في محلي فقط، فإذا بعته له ودفعته إليه فقد ساعدته على ارتكاب المنكر. لا مسألة تسبيب، تسبيب قلنا في حق الجاهل، وإنما مسألة مساعدة على الحرام، واستفدنا الحرمة من دليل النهي عن المنكر وليس من دليل حرمة نفس الشيء، بينما هو السيد القوي قد يستفيد من دليل حرمة شرب النجس، يعني من دليل حرمة الشيء لا من دليل النهي عن المنكر. هذا ليس بمهم، المهم أنا الذي عندي أن دليل النهي عن المنكر يستفاد منه عرفان النهي عن المساعدة وتهيئة الأجواء، والتي لا تكون إلا في حق ماذا؟ العالم. هذا الذي نريد أن نقوله. أنا هم ما تسأل الآن معكم، لكن هذه الحالة يعني حالة الانحصار واضحة جدا بعد مو يولا، فينبغي أن استثناءها شيء يصير متفق عليه. أنا هذا الذي أريد أقول. إيش أنت تريد تقول لي شيخنا أنا هم أشوفا يستفاد من دليل أنها عن المنكر حتى في حالة لا بأس، هذا مو مهم، ذاك قد نختلف فيه. أما حالة الأولى ينبغي، ما أنا هالمقدار أريد أقوله، الحالة الأولى ينبغي الاتفاق على عدم جوازها لأجل هذه الدلالة الالتزامية العرفية الذي نستفيدها من دليل حر وجوب النهي عن المنكر. هسه أنت تريدها أيضا تعممها وتقول لا بأس بأن عممها، لا بأس، بس المهم هذه ينبغي أن نتفق عليها فنخرجها عن حريم النزاع، وينبغي أن نتفق على ذلك. بهذا أنهينا كلامنا عن هذه النقطة الأولى التي هي في تحرير محل النزاع. النقطة الثانية أعطي ماذا عنوانها والدليل حتى تفكرون إلى غد إن شاء الله تعالى. مستندات قاعدة حرمة الإعانة، أذكر ثلاثة مستندات. المستند الأول ما ذكره السيد الخميني قدس سره، بس أعطيك عنوانه انت فكر بي تام قابل للمناقشة، شلون منا في مكاسبه المحرمة، في الجزء الأول في صفحة 194 حيث ذكر أن العقل يستقل بقبح إعانة الغير على ارتكاب الحرام. أكرر إن العقل، انتهى ترى، كل ما أكو هو هذا، أكثر من هذا بعد ما ذكر، انت راجع وشوف. إن العقل يستقل بقبح العقل، مو الحرمة، لا تقول عقل مو وظيفة الحرمة، وظيفة شنو؟ القبح. إن العقل يستقل بقبح الإعانة، إذا الغير هم ما تبين إعانة الغير، الإعانة على الحرام، يعني إعانة الغير تعين غيرك على من؟ على الحرام. هالمقدار أفاده. هذا بنظرك تام؟ ماذا يرد عليه؟ يحتاج إلى تتمة؟ ما يحتاج إلى تتمة؟ على تقدير الاحتياج، على تقدير عدم الاحتياج ترد عليه مناقشة؟ لو حلو ماشي، تأمل في ذلك إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.